بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فبإذن الله عز وجل في يومنا هذا الثاني من شهر رمضان لعام 35 و400 ألف، نبدأ إن شاء الله في كتاب من كتب العقيدة السلفية، عقيدة أهل السنة والجماعة، التي هي جاء بها القرآن وجاءت بها السنة واعتقدها سلف الأمة. وقد ألفت في العقيدة السلفية كتب كثيرة وعديدة جدا، وقد أخذنا في هذا المسجد عدة كتب من كتب العقيدة السلفية. وإن شاء الله عز وجل من ضمن تلك العقائد ما شهر باسم كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي المصري رحمه الله. وهذه العقيدة هي عقيدة السلف، وما ذكر فيها هو ما يعتقده أهل السنة والجماعة، إلا في بعض المواضع نبه عليها أهل العلم كباب الإيمان، فإنه مشى فيه على مذهب الحنفية وهم زلوا في باب الإيمان. أيضا بعض الإطلاقات المجملة التي سيأتي إن شاء الله التنبيه عليها في موضعها. وإلا فهذا الكتاب الذي هو كتاب العقيدة الطحاوية من أشهر كتب العقيدة السلفية ومن أحسن الكتب، وهو كتاب اشتمل على أغلب مسائل العقيدة، إن لم يكن قد استوعبها فهو قد حوى أكثرها. بعبارة سهلة وعبارة جميلة، وهذا الكتاب له شروح، ربما عشرات الشروح إلى الآن، عشرات الشروح التي شرح بها هذا الكتاب. أحسن الشروح على الإطلاق شرح القاضي ابن أبي العز رحمه الله، الذي هو سمى شرح العقيدة الطحاوية، هذا هو في هذا المجلد. وهو كتاب لخصه من كتب شيخ الإسلام وابن القيم، وهو من تلامذة ابن القيم ابن أبي العز الحنفي، من تلامذة الإمام ابن القيم، فشرح هذه العقيدة بشرح توسع فيه وأكثر من النقول ومن الأدلة من القرآن والسنة، بما جعله شرحا مفيدا. إلا أن البادي ربما إذا قرأه يشكل عليه، فآثرنا أن نأخذ أولا إيش المتن، نأخذ العقيدة فقط التي ذكرها الإمام الطحاوي مع شيء من بيانها وشرحها وبيان ما تتضمن من مسائل، وإذا يسر الله نقرأ شرح ابن أبي العز بعد الانتهاء من هذا. وإن شاء الله ستكون أسلوب الشرح في هذا الكتاب أننا نبين مراد المؤلف، مثلا فقرة المؤلف نشرح اللفظات الذي يذكرها المؤلف، ثم بعد ذلك نتكلم على ما تضمنه من مسائل. فمثلا يقول كذا وكذا فقرة، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. نبين ما معنى هذه الألفاظ وهذه العبارات، ثم نرجع إلى بيان ما تضمنته هذه العبارات من مسائل العقيدة، ونحاول إكماله في هذا الشهر وما أظن، فإذا بقي شيء أكمله فيما بعد في ست شوال وبعدها إن شاء الله، وإلا نحاول إكماله في هذا الشهر في شهر رمضان. طيب نقرأ، والذي يستطيع يحفظ الكتاب من صحب حفظه، فهو كتاب من الكتب المفيدة سهلة الحفظ، سلس العبارة، سهل للحفظ، اشتمل على كثير من مسائل العقيدة، وهو على ألفه على مذهب أئمة الحنفية، فإن الطحاوي كان إيش؟ حنفي. طيب نقرأ. قال الحمد لله رب العالمين، هذا من الناسخ من الذي كتب. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله، هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد ابن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. طيب هذه مقدمة قبل أن يدخل فيه، وقوله الحمد لله رب العالمين قال العلامة حجة الإسلام، هذا من كلام الناسخ الذي نسخ الكتاب، وأراد به الثناء على هذا الإمام عليه رحمة الله. ومعنى حجة الإسلام أي فيما ينقله من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما كلام البشر فليس كلام أحد من البشر حجة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما أجمع عليه الأمة، وإلا فكلام البشر كما قال مالك كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ذكره في هذه العقيدة ليس هو كلامه فقط، بل هو كلام أهل السنة جميعا، وما يعتقدونه إلا في مواضع التنبيه عليها. وأبو جعفر الطحاوي هو أشهر من أشهر الفقهاء الحنفية، فهو حنفي المذهب، ولكنه فارق الحنفية في كونه محدث، وكثير من الحنفية كان عنايتهم بالحديث ليست بقوية، فيعتبر الطحاوي رحمه الله من أبرز إن لم يكن هو أبرز علماء الحنفية، فإنه فقيه ومحدث من كبار المحدثين الحفاظ الثقات، وكان في بدء أمره على مذهب الشافعي، فذات يوم كان مع خاله المزني قرأنا له كتاب أصول السنة للمزني، وهو من كبار الشافعية، كان يوما هو وإياه وكان يذاكره في العلم ويدرسه في العلم، المزني يدرس الطحاوي، فدرسه مسألة ما فهمها الطحاوي فأعاد عليه، وحاول المزني في تقريبها له فلم يقدر الله أن يفهمها، ما دخلت إلى ذهنه، فغضب المزني وقال والله لا جاء منك شيء، يعني أنت ما تنفع بشيء ولا ستنفع الإسلام ولا يأتي منك شيء، ما فهمت هذه المسألة. فتأثر الطحاوي ثم انتقل إلى ابن أبي عمران قاضي مصر وكان حنفيا، والأول المزني شافعي، فانتقل إلى ابن أبي عمران وأخذ عنه وتأثر به ومال إلى قوله وصار حنفيا. فلما بلغ الطحاوي مبلغا في العلم ألف بعض الكتب، قال: رحم الله أبا إبراهيم أي المزني، لو كان حيا لكفر عن يمينه. ما هي يمينه؟ قال: والله ما جاء منك شيء. صار الطحاوي إيش؟ إمام. فبهذا نستفيد نحن فائدة ألا تيأس من طالب ولو كان بطيء الفهم، وما لم إذا لم يفهم مسألة أو كتاب إن شاء الله سيفهم في غيره. فالطحاوي رحمه الله غضب عليه المزني وقال هذه الكلمة، ثم صار الطحاوي من تعرفون. الطحاوي نسبة إلى قرية طحا، وطحا من بلاد مصر. وابن يونس يقول لم يكن من طحا، ابن يونس في تاريخ مصر قال: إنما كان من قرية يقال لها طحطوق بالطاء، طحطوق، قريب من طحا. وكان لا يحب النسبة إلى طحطوق فنسب إلى طحا وقيل الطحاوي. ألف هذه العقيدة على مذهب فقهاء الحنفية كما سيأتي، وهو كان حنفيا، ولو أنه جردها من المذهب لكان أحسن، لأنه لما لزم المذهب تقيد بما قاله أهل المذهب فزل في باب الإيمان، وافق المرجئة، لأن الحنفية في الإيمان يقولون بقول المرجئة، تقول الإيمان قول عمل، قول اعتقاد فقط، ليس هناك عمل، الأعمال كلها ليست من الإيمان. فلما التزم مذهب معين وقع في هذا الزلل، ولو كان جرد الكتاب فهو أهل لذلك، فربما بعضهم قدمه على أبي حنيفة وقال هو أعلم من أبي حنيفة في الحديث، وكذلك هو نعم هو أوثق وأرجح من أبي حنيفة في الحديث، فهو ثقة ثبت حافظ، وكان أهلا أن يؤلف في العقيدة بدون تقييد بمذهب من المذاهب. قال رحمه الله: قوله بالنصر أي أنه كان من أهل ذاك البلد، وكان فقيه مصر ومحدث مصر عليه رحمة الله، وانتهت إليه رئاسة المذهب في مصر، كان رئيس الحنفية وكبيرهم في بلاد مصر. قال: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. قبل أن نقرأ نعرف ما معنى عقيدة. العقيدة في اللغة مأخوذة من العقد، عقد الحبل أي شده بدون تراخي فيه، معروف يقولون فلان عقد الحبل أي شده وربطه بقوة بحيث لا ينحل إلا بمعاناة. فهكذا العقيدة سميت عقيدة لأن القلب يعقد عليها ويربط، وغير ممكن أن تزول من القلب إلا بشدة وصعوبة، وإلا فالإنسان إذا وقرت عقيدة في قلبه صار ذاك معه إلى أن يموت، حتى قال بعضهم: عش دون رأيك في الحياة مجاهدا، إن الحياة عقيدة وجهاد. فإنما تحرك الأجساد وتحرك الأقوال وتحرك الأعمال هي العقيدة التي في القلوب. فلذا العقيدة في اللغة مأخوذة من عقد الحبل أي ربطه وشده، ولينبغي أن يكون الإنسان كذلك، يأخذ عقيدة صافية من القرآن والسنة ثم يثبت عليها، ما يتزحزح ولا يتشكك أبدا في عقيدته. والعقيدة في الشرع هي حكم الذهن الجازم، فإن وافق القرآن والسنة فصحيح، وإن خالف القرآن والسنة ففاسد. حكم الذهن الجازم، يعني عندك شيء في ذهنك تحكم به جزما ما في تردد، هذا ماذا يسمى؟ عقيدة. الآن مثلا أنا في ذهني أقطع يقينا أن الله يرى يوم القيامة أو لا يرى، هذا يسمى إيش؟ عقيدة. ثم ننظر إن وافق القرآن والسنة فهذا اعتقاد إيش؟ صحيح، كاعتقاد رؤية الله، اعتقاد صحيح أو فاسد؟ صحيح، لأنه يوافق القرآن والسنة. وإن خالف القرآن والسنة ففاسد، كقول المعتزلة والرافضة في إنكار عذاب القبر، عندهم عقيدة حكم ذهني جازم أن القبر ليس فيه نعيم ولا عذاب. طيب نعرض هذه العقيدة على القرآن والسنة، توافق أو تخالف؟ فهو اعتقاد إيش؟ فاسد. وبهذا نعلم أن العقيدة تطلق على العقيدة الصحيحة وتطلق على العقيدة إيش؟ الفاسدة. يقال لصاحب الاعتقاد الصحيح عنده عقيدة، وصاحب الاعتقاد الفاسد عنده إيش؟ عقيدة. وينبغي أن يكون المسلم ثابتا في عقيدته، ما في أدنى تردد ولا تشكك ولا ريب، لأنها مسائل يجب فيها القطع ويحرم فيها التردد والتشكك. وإذا تردد الإنسان وتشكك ما سيكون مسلم أصلا ولا يدخل في الإيمان. ما الدليل؟ ثم لم يرتاب. وأيضا حديث المنافق أو المرتاب يسأل من ربك وما دينك ومن نبيك، ماذا يقول؟ لا أدري. لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فكان مرتاب متشكك ما عنده قطع بما يعتقده فكان منافق. قال هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، وأهل السنة هم الذين أخذوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والجماعة الذين اجتمعوا عليها، فسموا أهل سنة لماذا؟ لأخذهم بها، وسموا جماعة لاجتماعهم عليها، فهم أهل السنة الآخذون بها المتبعون لها، وهم الجماعة لاجتماعهم على السنة وعدم تفرقهم فيها على مذهب فقهاء الملة. هاي الملة هي ملة الإسلام، وأراد بهم هنا إيش؟ الحنفية. وأي المذاهب أقرب إلى السنة؟ المذهب الحنبلي أقرب المذاهب إلى السنة، ويليه المذهب الشافعي والمالكي، فهما أيضا من المذاهب القريبة إلى السنة. والمذهب الحنفي يعتبر أقل المذاهب نصيبا من القرب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن متابعتها، فاشتهر عندهم ماذا؟ الرأي. وكانت مدرسة أبي حنيفة في العراق معروفة بمدرسة الرأي، حتى قال القائل: إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم أبي حنيفة وزفر المائلين إلى القياس تعمدا الراغبين عن التمسك بالأثر. فالحاصل من هذا أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله لم يكن كغير من الأئمة الثلاثة في علمه في باب الحديث، ومختلف فيه من حيث ثقته وضعفه، كثير من أهل الحديث على إيش؟ أنه ضعيف في الحديث، ولكنه في الفقه إمام من أئمة الدين عليه رحمة الله، حتى سماه الذهبي فقيه الملة، فقيه الإسلام، وكان من أبرع الناس وأبدعهم في باب إيش؟ في باب الفقه عليه رحمة الله، وهو إمام كما يقول شيخ الإسلام وابن كثير والذهبي وغيرهم، إمام من أئمة الدين عليه رحمة الله، قال: على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي، ولد أبو حنيفة سنة 80، وتوفي سنة 150 من الهجرة، ولد سنة 80 من الهجرة في زمن وجود بعض صغار الصحابة، وما زال بعض صغار الصحابة موجودا، ولكنه لم يسمع من أحد منهم، لم يسمع من أحد من الصحابة. وتوفي عام 150 من الهجرة، كم عاش؟ 70 سنة. بقي الطحاوي، ما ذكرنا متى ولد الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية، ولد عام 239 من الهجرة، 239، وتوفي عام 321 من الهجرة. الطحاوي صاحب الكتاب الذي نقرأه ولد عام 239 وتوفي في سنة 321، كم عاش؟ 82 سنة. وأبو حنيفة أمر 70 عاما. قال: أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني، هذا الاثنان أبو يوسف ومحمد بن الحسن هما صاحب أبي حنيفة. إذا رأيت في كتب الفقه يقولون: وهذا قول أبي حنيفة وصاحبيه. من صاحبه؟ أبو يوسف ومحمد بن الحسن، وهما أيضا من أئمة الحنفية ومن كبار فقهاء الحنفية، إلا أن أبا يوسف كما يقول الإمام أحمد كان أكثر ميلا إلى الحديث. أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري رحمه الله، قال أحمد: وكان أكثرهم ميلا إلى الحديث، وكان محدثا فقيها. انتهت إليه رئاسة المذهب في زمنه في الكوفة، ولازم أبا حنيفة نحو 15 عاما، وأخذ الفقه عنه، وهو يعتبر أبرز تلامذته، هو محمد بن الحسن الشيباني أبرز تلامذة أبي حنيفة رحمه الله. وأبو يوسف كان مقاربا للإمام أحمد، وكان له فضل على أبي حنيفة في كثير من الأمور، فقد ثبت أن أبا حنيفة كان يقول بخلق القرآن، فراجعه أبو يوسف وقعد معه وتناصحه وإياه، وثبت بالإسناد الصحيح أن أبا حنيفة رجع عن ذلك القول بسبب نصح من أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري رحمه الله، فهو تلميذه وجليسه ونصيحه وصاحبه الذي لازمه ملازمة طويلة. والثاني محمد بن الحسن الشيباني، أيضا من أمة الحنفية عليه رحمة الله، وكان رجلا عاقلا ذكيا فصيحا. قال الشافعي: كتبت عن محمد بن الحسن وقر بختي، أي حمل جمل، كتبت عن محمد بن الحسن وقر بختي. قال: ولو قلت إن القرآن نزل على لسان محمد بن الحسن لصدقت، ولو قلت إن القرآن نزل على لسانه لصدقت، لشدة فصاحته وقوة بلاغته عليه رحمة الله. وكان الشافعي يقول: ما رأيت سمينا عاقلا إلا من محمد بن الحسن، وليس هذا على إطلاقه، إنما الشافعي كان عنده فراسة، وإلا فكثير من الصحابة كان، ابن عباس كان ضخما ضخم الجثة عظيما، ومن مثل ابن عباس، ولكن الشافعي ما أخذه من كتب الفراسة، فإن الذي هو عظيم في السمنة وفي البطنة
غالبا يقول ايش؟ يكون غبي غالبا، وهذا ليس على إطلاقه. وكان يقول ما ناظرت سمينا عاقلا إلا محمد ابن الحسن عليه رحمة الله. الشاهد من هذا أن هؤلاء الثلاثة في زمن واحد، أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن، ولهم أقوال كثيرة متفقة في الفقه، وكلهم من أئمة الدين عليهم رحمة الله. ورابعهم الطحاوي، وهو متأخر عنهم، ولكنه ربما أمكن منهم في الحديث. ولد أبو يوسف عام 113 من الهجرة، سنة 113، وتوفي سنة 182. كم عمر؟ نحن 70 سنة، نعم 69 عام. ومحمد بن الحسن ولد سنة 132 من الهجرة، وتوفي سنة 189. سنة 189 كم عمر؟ ها؟ نحو 57 أو 58 عام. قال رضوان الله عليهم أجمعين، ترضى عن هؤلاء العلماء وهم علماء، فهل يجوز الترضي عن غير الصحابة؟ الأصل أن الترضي عن من؟ عن الصحابة. وغير الصحابة إن أريد به الدعاء جاز، وإن أريد به الخبر لا. فإن الصحابة نترضى عنهم من باب إيش؟ الخبر، نخبر أن الله رضي عنهم أو لا. ما الدليل؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فالله أخبر أنه رضي عنهم. ومن بعدهم يجوز الترضي عنهم دعاء، ودليل الجواز الآية التي في براءة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ثم قال والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فذكر الذين اتبعوهم بإحسان، وذكر أنه رضي عنهم ورضوا عنه. فيجوز تقول لفلان من الناس رضي الله عنك من باب الدعاء: الله يرضى عنك، أسأل الله أن يرضى عنك. وأما الخبر فلا تدري هل هو ممن رضي الله عنه أو لا، وإنما الصحابة نجزم بذلك لأن الله أخبرنا بذلك أنه رضي عنهم. وغيرهم يكون دعاء. فقوله هنا رضوان الله عليهم أجمعين هذا من باب الدعاء، يدعو لهم برضا الله جل وعلا عنهم. قال: وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. أصول الدين غالبا يطلقونها ويريدون بها أمور إيش؟ العقائد. ويطلقون فروع الدين ويريدون به الأحكام العملية الفقهية. وسبق معنا مرارا أن هذا التقسيم محدث، وإذا كان محدث فلا حاجة بنا له، ودفاع من دافع عنه غير صحيح، بل يجتند. هذا في تزهيد في أمور من أمور الدين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال: جعل الصلاة من الفروع، وهي أصل الأصول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلها عمود الإسلام، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. قال: وهم يعدون الصلاة من الفروع. فهذا القول خطأ، أن الدين أصول وفروع، وأن الأصول أمور العقائد، وأن الفروع أمور الأحكام. هذا يوحي بتزهيد هذا إنما هي فروع. يقول كيف فروع؟ بعضها يكفر صاحبه إذا ترك مثل الصلاة تاركه كافر. أيكفر إنسان بمجرد شيء يقال له فرع؟ فهذا القول خطأ. بل الدين فيه أمور هامة عظيمة وفيه ما هو إيه؟ أهم وأعظم. لا شك أن أمور الدين تتفاوت، وأما هذا الاصطلاح فهو اصطلاح حادث، اصطلاح لم يكن موجودا في القرون المفضلة. قال: وما يعتقدون في أصول الدين ويدينون به رب العالمين، أي ذكر عقيدتهم وما يعتقدون ويدينون الله به. وإن شاء الله الذي أخذنا اليوم تعريف بالمؤلف وتعريف بهؤلاء الأمة الذي ذكرهم وتعريف بعقيدته ومذهب التي كان عليه، وإن شاء الله من الدرس الآتي نقرأ فيما ذكره من العقيدة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.